السلام عليك. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق للسادس من شهر ذي القعدة لعام 1441 نبدأ بهذه الدروس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني والمستمعين بها. وموضوعها: لماذا عقيدة السلف دون غيرها يجب الالتزام بها؟ هذا عنوان هذا الدرس، ولعل الوقت يضيق عن استيعابه، ولكن سأجتهد أن أبينه ولو على عدة حلقات لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. أولا، عقيدة السلف تتميز عن غيرها من العقائد المخالفة لها بانتمائها في دقيق المسائل وجليلها إلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعقيدة السلف تتميز بهذا، أنها ملتزمة بالوحي المنزل من عند الله عز وجل، سواء كان من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فرق. فهي تجمع المسلمين على هذا الأصل الأصيل والقاعدة العظمى التي يدعي جميع المنتمين إلى الإسلام، يدعون أنهم ينتمون إلى هذا الأصل، ولكنهم في الحقيقة يخالفون ويختلفون ويبتدعون أصولا لا تتفق مع هذا الأصل بل تخالفه. وجميع أهل الأهواء إذا تبصرنا، وسيأتينا الإشارة إلى ذلك بإذن الله تعالى، أنهم ابتدعوا أصولا تخالف الأصل الأصيل والأمر الواجب على كل مسلم أن يتبعه، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة السلف تتميز عن سائر هذه العقائد المبتدعة والتي هي كثيرة، تتميز بانتمائها إلى هذا الوحي. فلا يقدم السلف على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا عقلا ولا هوى ولا شخصا ولا حزبا ولا توجها، بل هم يستسلمون لمدلول النصوص ويقفون عند حدودها لا يتعدونها. وما أدركه المسلم من معنى النص وفهمه فذلك فضل الله والحمد لله على ذلك، وما لم يدركه يكل علمه إلى عالمه، لأننا أمرنا أن نقول كل من عند ربنا، هذا كله كلام الله ونحن آمنا به، كما قال الله تبارك وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فنحن نؤمن بكل ما أنزل الله ونفهم ما فهمنا الله من ذلك ونتوقف فيما لم ندركه من هذا. فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط به المسلم، وإنما يجتهد في فهمه وما جهله يتوقف فيه. فهذا منهج السلف كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسنبين بإذن الله تعالى بعد هذه المقدمة المميزات التي تميزت بها عقيدة السلف ومنهجهم عن سائر المناهج المختلفة، تميزت بها عقيدة السلف عن سائر المناهج التي ينقسم إليها المسلمون، ينقسم إليها المسلمون وتتنازع كثير من المسلمين أصول متنوعة ومختلفة. أما السلف فإنهم التزموا بأصل واحد وهو الكتاب والسنة، فما أرشد إليه الكتاب والسنة التزموه وقدموه على كل شيء، وكان هو إمامهم وقائدهم، أعني الكتاب والسنة. أولا، من أهم ما يدل على وجوب التزام منهج السلف أن الله تبارك وتعالى ورسوله قد أمر باتباع منهج السلف، فالله أمر باتباع منهج السلف، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والمراد بالسلف هنا، قبل أن نبدأ في ذكر الأدلة، المراد بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سلك طريقهم والتزم منهجهم، لأن هذا الدين لم يتوقف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الدين منذ بعث الله تبارك وتعالى نبيه إلى يوم القيامة مستمر. وحين قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اكتمل الدين وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يغترفون ويلتزمون بهذا الدين الذي هو الكتاب، بهذا الأصل والذي هو الكتاب والسنة. ثم من جاء بعدهم قد تكون حدثت لهم حوادث وجد في حياة المسلمين مستجدات، فمن يتابعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بمنهجهم في المستجدات، وهكذا كل من جاء بعدهم يلتزم بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج من اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا المراد بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين لهم بإحسان، ومن تبعهم من أئمة الهدى وأعلام الدين، بخلاف من رمي ببدعة من الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو المعتزلة ونحوهم، لأن هذه الفرق بعضها خرج في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة ولله الحمد، كما هو معلوم من تاريخهم، سلمهم الله عز وجل من جميع البدع، فلا يوجد صحابي يرمى ببدعة ولله الحمد والمنة، ولكن وقع في التابعين. ليس التابعون لهم بإحسان، وإنما في جيل التابعين وقع أناس في البدع، فلهذا هؤلاء الذين وقعوا في البدع ليسوا لنا بسلف وليسوا لنا بأئمة ولا يقتدى بهم. فمن رمي ببدعة من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فنعم هذا يتجنب. أما من سلم واتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتدى ويهتدى بقوله ويستفاد من علمه ومنهجه. وأما الأدلة الدالة على وجوب اتباع منهج السلف، وهنا هذه نقطة مهمة جدا، لماذا يجب علينا أن نتبع منهج السلف؟ لأن الله أمرنا بذلك. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه شهادة عظمى من رب السماوات والأرض بأنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ماذا رضي عنهم؟ رضي أسلوبهم ومنهجهم وطريقتهم والدين الذي اتبعوه والمسلك الذي سلكوه، رضي ذلك جل وعلا وأعلن رضاه من فوق سبع سماوات. ثم أضاف ربنا تبارك وتعالى أنه أيضا الذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء مرضي عنهم. فإذا نحن مكلفون أن نسلك سبيل المرضي عنهم وأن نتبع منهج المرضي عنهم، وليسوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتحق بهم من جاء بعدهم ممن سلك طريقتهم، لأن الله قال: والذين اتبعوهم بإحسان.
فهؤلاء كلهم موعودون، فهؤلاء كلهم قد وعدهم الله عز وجل بالجنة ورضي عنهم، وليس ذلك إلا لأنهم استقاموا على الهدى، وليس ذلك إلا لأنهم التزموا الهدى، وليس ذلك إلا لأنهم سلكوا ما يحب الله عز وجل ويرضى من الدين والشرع والمنهج. وقال تبارك وتعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى هنا بين في هذه الآية أن من انحرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يلتزم بمنهج المؤمنين، فهذا نسأل الله العافية وعده الله بجهنم وساءت مصيره. ويقول تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بمثل ما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، فقد ماذا؟ اهتدى. وإن خالفهم فهؤلاء نسأل الله العافية أصحاب الطرق وأصحاب المناهج المخالفة المنحرفة التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات فيها دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نلتزم بمنهج الصحابة ومنهج السلف، لأن السلف المقصود بهم المتقدم. يعني السلف ما المقصود به لغة؟ المقصود بالسلف هو من تقدمك من آبائك وذوي قراباتك، هذا في اللغة. والمقصود هنا هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم. وهناك أحاديث أيضا تدل على ذلك، على وجوب التزام منهج السلف، منها حديث العرباض بن سارية وهو حديث مشهور يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما الموصي يوجز ويذكر أهم ما يجب أو أهم ما يحب أن يلتزمه، أن يلتزمه من يوصيه، يعني يوجز في العبارة ويذكر الأهم وليس المهم، يذكر الأهم. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ذلك قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الصحابة هنا سألوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من هذا الخلاف يا رسول الله؟ ما المخرج من هذا الاختلاف يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. انظر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم، أمر باتباع منهج أصحابه، التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولا شك أن كل من سلك سبيل الهدى إنما سلك سبيل هؤلاء الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو أمر واضح من هذه من في هذا النص بالتزام للخروج من الاختلاف والانحراف، الخروج منه بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة. وهذا الرواية هذه في عدة روايات، ولكن هذه واحدة منها، قال: ستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة، يعني تزيد هذه الأمة عن اليهود والنصارى بملة واحدة زيادة، فيكونون 73 ملة. فقالوا من هذه الملة الواحدة الناجية؟ لأنهم كلهم في النار، ودليل أنهم في النار أن وقوله عليه السلام أنهم في النار دليل على أنهم على الباطل، لأن الباطل كله يجعله الله عز وجل في النار. قال إلا ملة واحدة. قالوا من هذه الملة يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، وفي رواية إلا السواد الأعظم. فهذا الحديث صححه أهل العلم، وإن كان بعض الناس قد يطعنون فيه. لماذا؟ لأنهم خاصة من المعاصرين، لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الحديث يأتي على 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 كثير من مناهجهم، وخاصة حين يصححون لأصحاب الباطل وأصحاب البدع المنحرفة عن منهج الصحابة، يصححون لهم منهجهم ويزعمون أن هؤلاء كلهم على منهج، والحقيقة أنهم على مناهج مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن مسعود أنه خط خطا عليه الصلاة والسلام وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهذه سبل لا يمكن أن تكون هي وسبيل الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأنزله أن تكون خطا واحدا، لا، هي خطوط مخالفة للخط الذي جرى عليه ومشى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومشى عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أقول هذا النص وغيره والنصوص السابقة تدلنا على أن المخرج والنجاة إنما هي بالتزام منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا أمر من تأمله يدرك أنه لو لم تأتي هذه النصوص لكان ذلك هو الواجب على المسلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة في آخر عهد الصحابة ثم بعدهم تعرض لفهوم عديدة، يعني جاء الخوارج كما سيأتي وفهموا فهوما من نصوص الكتاب والسنة، وجاء الرافضة وفهموا فهوما مختلفة، وجاء المعطلة وفهموا فهوما، وجاء القدرية وفهموا فهوما. فكيف نميز ونحن متأخرون وكلا يدعي وصلا بليلى، كلا يدعي أنه على الكتاب والسنة؟ كيف نميز نحن الفهم الصحيح من الفهم الباطل؟ نرجع إلى الذين حملوا الكتاب والسنة ومشوا على الأرض تطبيقا للكتاب والسنة وطبقوها في حياتهم وعلموها من جاء بعدهم وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سلك منهجهم. فإذا هذا يميز لنا في الحقيقة أن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو المرجع، وهو الذي يبين الحق من الباطل بالنسبة للفهوم المستحدثة، وإن كانت قد تنتمي إلى الكتاب والسنة. طبعا لا تنتمي إلى الكتاب والسنة من ناحية من وجه حق، هي تنتمي إلى الكتاب والسنة من ناحية وجه باطل، لأنهم يتصرفون في مدلولات الكتاب والسنة فيغيرونها ويبدلونها أو يأخذون ببعض ويتركون ببعض، المهم أنهم لا يلتزمون الكتاب والسنة، ولو التزموا الكتاب والسنة لما حدثت البدعة ولا وقع الانحراف. فإذا الكتاب والسنة موجودة، ولكن صار الإشكال في فهم المدلول، فصار الإشكال في فهم المدلول. فهنا جاء وجدنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في المدلول، ثم اتبعنا منهجهم والتزمنا به لأن الله أمرنا باتباعه. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن هناك مفاهيم سترد على هذا النص الإلهي والوحي الإلهي. فأي فهم تقدم؟ إذا جاء قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أتاك المعطل وقال لا هو لا يستوي وإنما استولى وليس استوى، ونحن متأخرون، فماذا نقول؟ نبحث الصحابة ماذا قالوا في ذلك، نجد أن الصحابة فهموا هذا الفهم ولم يفسروه ولم يعطلوه ولم يمنعوا مدلولة، فإذا نحن نرجع إلى فهم الصحابة ونترك هذا الذي ابتدع وما ابتدع، ونسلم من بدعته بالتزام منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا منهج السلف لماذا يجب علينا أن نتبعه؟ لأن الله تبارك وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمروا بذلك، أوجبوا علينا التزامه. كذلك إذا بحثنا في منهج أو في كلام أهل العلم من الصحابة وغيرهم نجد أنهم وجهون هذه الوجهة، وهم أكثر الناس فهما لدين الله، أكثر الناس فهما وأعظمهم إدراكا لمعاني وحي الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نجد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، يعني الذين يقصد بالاستنان بسنتهم، قال أولئك أصحاب محمد، يعني الذين استنوا بسنتهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. هذا يؤكد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من النصوص السابقة هو أن الواجب التزام منهج الصحابة، لأنهم هم المقصودون ابتداء، فمن سلك منهجهم سلم ونجا، ومن ترك منهجهم وأعرض عنهم كما قال الله والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو سبقتم سبقا بعيدا، فإما أن يكون سبقتم يعني أن المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوكم فالتزموا طريقهم، وإلا أنتم إذا استقمتم فإنكم تسبقون سبقا بعيدا من يأتي بعدكم. قال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني التزموا منهج من سبق لتفوزوا بالفلاح وتسلموا من، نسأل الله العافية، الابتداع في الدين. ويقول الإمام مالك رحمه الله ويقول الأجري رحمه الله يروي عن الإمام مالك أنه إذا ذكر عنده الزائغون، يعني ذكر عند الإمام مالك، يقول رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز، يعني ينبه الإمام مالك، ينبه إذا ذكر الزائغون عنده، يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو المعدود خامس الخلفاء الراشدين، يعني أنه كان على منهج الخلفاء رحمه الله تعالى، يقول عليكم بسنن ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التزام منهجهم وطريقتهم هذا واجب ديني، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، يعني أنك لست مخير. إذا جاء المنهج من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجمعوا، أهل العلم يجمعون على وجوب التزام ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اختلفوا ينظر في الدليل، لكن إن أجمعوا على شيء ليس لأحد من المسلمين خلافهم، ليس لأحد من المسلمين خلافه، ونص على ذلك كثير من أهل العلم أن إجماع الصحابة واجب الاتباع، ولكن إذا وقع بينهم خلاف كما يقع يعني في بعض المسائل الفقهية فإنه يكون المسلم قوله يتبع الدليل، أيهم أولى بالدليل وحجته أوضح مع الدليل وقوله منضبط مع الدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يجب اتباعه. وقال أيضا أبو العالي رحمه الله عليكم بالصراط المستقيم ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي عليها أصحابه، ثم قال وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة، يعني التزموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فإذا نحن قد يعني اكتمل، قد يعني اتضح لنا من خلال هذه النصوص التي سبق أن الله جل وعلا هو الذي أمرنا باتباع منهج السلف. لماذا نتبع منهج السلف؟ لأن الله أمرنا بذلك. اعلم أخي المسلم أنك إذا اتبعت منهج السلف فقد اتبعت أمر الله عز وجل، وأنه مهما كان لك شيخ أو إمام يخالف منهج السلف فاعلم أنك قد خالفت أمر الله، فاعلم أنك قد خالفت أمر الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر باتباع منهج السلف. وتكميلا لهذا الكلام، لماذا يجب علينا أن نتبع منهج السلف؟ لأن الله أمرنا بذلك ابتداء. ولكن منهج السلف يتميز بماذا؟ هنا هذه أمور مهمة جدا، أن منهج السلف يتميز بمميزات، ستجد أن هذه المميزات كل أصحاب بدعة من البدع قد خالفوا إما فيها كلها أو في بعضها، ستجد أنهم إنما ابتدعوا لأنهم خالفوا بعض هذه القواعد أو كلها، إما أن يخالفوا فيها كلها أو يخالفوا في بعضها. وأول قاعدة يتميز بها السلف هي الالتزام بالكتاب والسنة. السلف ليس لهم إمام وليس لهم مرجع وليس لهم مصدر إلا الكتاب والسنة، إلا ماذا؟ الكتاب والسنة، وشيء دل عليه الكتاب والسنة، كما يقولون مثلا في القياس أو نحو ذلك، لكن ستجد دليله في الكتاب والسنة. لكن أن يقعدوا أو يجعلوا مصدرا لهم لا يدل عليه الكتاب والسنة، فهذا حاشاهم أن يكون ذلك لهم منهجا أو لهم مصدرا. فالسلف يتميزون بأنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، وهذا أمر الله عز وجل الذي أمرنا به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وانظر، هذه الآية نزلت في قضية خاصة، لأنها في زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فكأنها أنفت من ذلك ابتداء، مع أن هذا أمر خاص، الزواج يخص الإنسان يختار ما يشاء، لكن لما جاء أمر الله ورسوله ارتفعت الخصوصية هنا. ارتفعت ماذا؟ الخصوصية. فأنزل الله هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا إذا جاء الأمر ولو كان في خصوصيتك، ولو كان الأمر في خصوصيتك يعني خاصا بك، مثلا نسأل الله العافية، رجل عشق امرأة زانية لا يجوز له أن يتزوجها، مع أن الأمر مفتوح له أن يتزوج ما شاء من النساء مما يحل له زواجه، يجوز، ولكن الزانية لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا ليس للمؤمن أن ينكح زانية، هذا في خصوصية نفسك، فهذا يدخل تحت هذا الأمر. فإذا الأمر إذا جاء التوجيه الشرعي في شيء توقفت الخصوصية وصار الأمر أمر الشارع. ويقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء عن الله عز وجل فهو واجب الاتباع، والسلف كانوا لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله شيء. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤال، وإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث جابر وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، يعني إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول جابر كأنه منذر جيش، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يعني خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يتبع خير الهدي وخير الحديث، أو خير الحديث وخير الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، وقال بإصبعه على الأرض خطة، يعني خطة، قال: هذا سبيل الله، يعني يؤشر على الخط الذي خطه، ثم خط خطوطا عن يمينه الخط، عن يمين الخط وعن يساره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظر، وحد السبيل وعدد السبل، فالسبيل واحد، ليس اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هو واحد فقط، وهو السبيل الذي جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر الخطاب رضي الله عنه كما روى الآجري عنه يقول: إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. فإذا السلف يلتزمون بهذا المنهج ولا يتعدونه، ويجعلونه هو ما يدورون في فلكه، فهم يدورون في فلك الكتاب والسنة لا يتعدونها أبدا، مربوطين بالكتاب والسنة في أمور الدين، ليس أمامك خيار، إنما عليك الكتاب والسنة. الأمر الثاني مما يلتزم به السلف أيضا، وهم يأخذون بالكتاب والسنة ولا يعارضون ولا يجدون التعارض بين الكتاب والسنة، يعني التعارض الذي ينفي أحدهما الآخر، يعني كأن يكون الكتاب يدل على شيء ويأتي آخر ويقول السنة تدل على ذلك على خلاف ما يدل القرآن عليه، هذا لا يكون عند السلف، هذا يكون عند أهل البدع، يكون عند أهل البدع. أما السلف فإنهم لا يقررون ولا يعتقدون وجود معارضة بين الكتاب والسنة، بل هما من مشكات واحدة، فكما لا يختلف القرآن أوله عن آخره ولا تختلف أوامره ونواهيه، كذلك لا يكون الاختلاف بين القرآن والسنة، بل إن الكل من عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو كما قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كله من مشكات واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشارح للقرآن والمفسر له، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني هو عليه الصلاة والسلام الذي يشرح القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني هذا حال لا يكون من حال المسلم، أن يعارض القرآن بالسنة أو يعارض السنة بالقرآن أبدا، بل هما من مشكات واحدة، ولا يمكن أن يقع بينها خلاف، ولا يمكن أن يقع بينها خلاف. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله، فيروى عن عمران بن حسين، أو روى الأجري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه تحدث بحديث، فقال رجل: يعني دع، أو كما قال يعني دع عنا هذا، أعطنا القرآن الكريم. فقال عمران رضي الله تعالى عنه: إنك امرؤ أحمق، فأتجد في كتاب الله الظهر أربعا والعصر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ هذا تجده في كتاب الله؟ هل تجد الزكاة تفصيلاتها في كتاب الله؟ هل تجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ الله تبارك وتعالى أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك، يعني السنة لا تتعارض مع القرآن الكريم، كما أن آيات القرآن لا تتعارض، كذلك السنة لا تتعارض مع القرآن. وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه كذا وكذا، قال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، يعني لا تعارض الأحاديث بالكتاب، ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، يعني أنت حين تعارض ما ورد في القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غافلا عما في القرآن الكريم، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون غافلا عن ذلك. وكثيرا ما ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعض الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجه في ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هو الرجل يسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه. ثم قرأ هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم مجتهدون في الطاعة، حريصون على السلامة من الذنوب، وهم خلال ذلك يخافون على طاعاتهم ألا تقبل منهم. هذا حال أهل الإيمان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في كثير من الأحيان ما يحتاج المسلم إلى فهمه من كلام الله تبارك وتعالى، عز وجل. لهذا لما جاء الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وقالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. يعني ليس أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر به بعبادته وطاعته خافيا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا هو يأتي منه التقصير في هذا الباب، لأن هؤلاء رأوا أنه كأنه قلل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ملتزم بطاعة الله، وأنه أعلى الناس إيمانا وأكثرهم علما بالله عز وجل وأكثرهم تقوى لله تبارك وتعالى. فإذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف هنا ونعدكم أن نكمل الدروس أو نكمل هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة طويل ويحتاج منا إلى وقفات مهمة جدا نجيب عن فيها على هذا السؤال الذي هو من أهم الأسئلة في هذا الزمن، وهو لماذا يجب علينا اتباع عقيدة السلف وقد كثرت الطرق وكثرت المسارات وكلا يدعي أنه على الحق وكلا يزعم أنه واصل إلى كتاب الله ومتصل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الحقيقة مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجاوزون لحدود الشرع. والذي سلم من ذلك هم السلف، ثم سلم كل من التزم منهجهم. فأنت يا عبد الله من أسعد الناس، وأقولها والله قسما بالله أنك من أسعد الناس إذا التزمت منهج السلف، لأنه المنهج الذي رضي الله عن أصحابه وصحح طريقتهم وكتب تبارك وتعالى رضاه لهم ولمن سلك منهجهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد أكثر من هذه التزكية العظيمة ممن يعلم السر وأخفى ويعلم ما أنزل تبارك وتعالى ويعلم الحق من الباطل، وأنزل كتابه ليكون الناس على بينة، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن التزم هذه المحجة البيضاء المتصلة منا من هذا الملتزم بهذا المنهج إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله عز وجل، إلى رب العالمين، فهذا الذي هو على المحجة البيضاء التي من زاغ عنها هلك، ومن سلكها والتزمها وكان في فجها وطريقها فهذا قد ضمن الله تبارك وتعالى له النجاة، بل إن الله تبارك وتعالى قد قرر رضاه عن هذا المنهج، عن هذا المنهج، المنهج أهله. فإذا نحن نحمد الله أن جعلنا على السنة، ونحمد الله أن جعلنا من أهل السنة، ونحمد الله تبارك وتعالى أن ليس لنا إمام نقتدي به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا منهج نسلكه إلا منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا في حزب الله، في حزب رسوله صلى الله عليه وسلم وحزب أصحابه. هذا ما أحببت ذكره أو أمكن ذكره في هذا الوقت المحدود، وإن شاء الله نرتب موعدا آخر قريب بإذن الله تعالى لتكملة هذا الموضوع وإعطائه الحق من البيان، فهو في الحقيقة في رأيي من أهم الموضوعات التي يجب على المسلم أن يعتني بها ويصحح مساره إن كان على خلاف ذلك، وإن كان على ذلك يثبت على هذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق للسادس من شهر ذي القعدة لعام 1441 نبدأ بهذه الدروس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني والمستمعين بها. وموضوعها: لماذا عقيدة السلف دون غيرها يجب الالتزام بها؟ هذا عنوان هذا الدرس، ولعل الوقت يضيق عن استيعابه، ولكن سأجتهد أن أبينه ولو على عدة حلقات، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. أولا، عقيدة السلف تتميز عن غيرها من العقائد المخالفة لها بانتمائها في دقيق المسائل وجليلها إلى الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعقيدة السلف تتميز بهذا، أنها ملتزمة بالوحي المنزل من عند الله عز وجل، سواء كان من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فرق. فهي تجمع المسلمين على هذا الأصل الأصيل والقاعدة العظمى التي يدعي جميع المنتمين إلى الإسلام، يدعون أنهم ينتمون إلى هذا الأصل، ولكنهم في الحقيقة يخالفون ويختلفون ويبتدعون أصولا لا تتفق مع هذا الأصل بل تخالفه. وجميع أهل الأهواء إذا تبصرنا، وسيأتينا الإشارة إلى ذلك بإذن الله تعالى، أنهم ابتدعوا أصولا تخالف الأصل الأصيل والأمر الواجب على كل مسلم أن يتبعه، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعقيدة السلف تتميز عن سائر هذه العقائد المبتدعة والتي هي كثيرة، تتميز بانتمائها إلى هذا الوحي. فلا يقدم السلف على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا عقلا ولا هوى ولا شخصا ولا حزبا ولا توجها، بل هم يستسلمون لمدلول النصوص ويقفون عند حدودها لا يتعدونها. وما أدركه المسلم من معنى النص وفهمه فذلك فضل الله والحمد لله على ذلك، وما لم يدركه يكل علمه إلى عالمه، لأننا أمرنا أن نقول كل من عند ربنا، هذا كله كلام الله ونحن آمنا به، كما قال الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فنحن نؤمن بكل ما أنزل الله ونفهم ما فهمنا الله من ذلك، ونتوقف فيما لم ندركه من هذا. فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط به المسلم، وإنما يجتهد في فهمه
وما جهله يتوقف فيه. فهذا منهج السلف كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسنبين بإذن الله تعالى بعد هذه المقدمة المميزات التي تميزت بها عقيدة السلف ومنهجهم عن سائر المناهج المختلفة، تميزت بها عقيدة السلف عن سائر المناهج التي ينقسم إليها المسلمون، ينقسم إليها المسلمون وتتنازع كثير وتتنازع كثيرا من المسلمين أصول متنوعة ومختلفة. أما السلف فإنهم التزموا بأصل واحد وهو الكتاب والسنة، بأصل واحد وهو الكتاب والسنة، فما أرشد إليه الكتاب والسنة التزموه وقدموه على كل شيء، وكان هو إمامهم وقائدهم، أعني الكتاب والسنة. أولا من أهم ما يدل على وجوب التزام منهج السلف أن الله تبارك وتعالى ورسوله قد أمر باتباع منهج السلف، فالله أمر باتباع منهج السلف ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والمراد بالسلف هنا قبل أن نبدأ في ذكر الأدلة، المراد بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سلك طريقهم والتزم منهجهم، لأن هذا الدين لم يتوقف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الدين منذ بعث الله تبارك وتعالى نبيه إلى يوم القيامة مستمر. وحين قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اكتمل الدين وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يغترفون ويلتزمون بهذا الدين الذي هو الكتاب، بهذا الأصل والذي هو الكتاب والسنة. ثم من جاء بعدهم قد تكون حدثت لهم حوادث وجد في حياة المسلمين مستجدات، فمن يتابعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بمنهجهم في المستجدات، وهكذا كل من جاء بعدهم يلتزم بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج من اتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا المراد بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين لهم بإحسان، ومن تبعهم من أئمة الهدى وأعلام الدين، بخلاف من رمي ببدعة من الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو المعتزلة ونحوهم، لأن هذه الفرق بعضها خرج في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة ولله الحمد كما هو معلوم من تاريخهم سلمهم الله عز وجل من جميع البدع، فلا يوجد صحابي يرمى ببدعة ولله الحمد والمنة، ولكن وقع في التابعين. ليس التابعون لهم بإحسان، وإنما في جيل التابعين وقع أناس في البدع، فلهذا هؤلاء الذين وقعوا في البدع ليسوا لنا بسلف وليسوا لنا بأئمة ولا يقتدى بهم. فمن رمي ببدعة من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة ونحوهم فنعم هذا يتجنب، أما من سلم واتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتدى ويهتدى بقوله ويستفاد من علمه ومنهجه. وأما الأدلة الدالة على وجوب اتباع منهج السلف، وهنا هذه نقطة مهمة جدا، لماذا يجب علينا أن نتبع منهج السلف؟ لأن الله أمرنا بذلك، قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه شهادة عظمى، هذه شهادة عظمى من رب السماوات والأرض بأنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ماذا رضي عنهم؟ رضي أسلوبهم ومنهجهم وطريقتهم والدين الذي اتبعوه والمسلك الذي سلكوه، رضي ذلك جل وعلا وأعلن رضاه من فوق سبع سماوات. ثم أضاف ربنا تبارك وتعالى أنه أيضا الذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء مرضي عنهم. فإذا نحن مكلفون أن نسلك سبيل المرضي عنهم وأن نتبع منهج المرضي عنهم، وليسوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلتحق بهم من جاء بعدهم ممن سلك طريقتهم، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء كلهم موعودون، فهؤلاء كلهم قد وعدهم الله عز وجل بالجنة ورضي عنهم، وليس ذلك إلا لأنهم استقاموا على الهدى، وليس ذلك إلا لأنهم التزموا الهدى، وليس ذلك إلا لأنهم سلكوا ما يحب الله عز وجل ويرضى من الدين والشرع والمنهج. وقال تبارك وتعالى أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله تبارك وتعالى هنا بين في هذه الآية أن من انحرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يلتزم بمنهج المؤمنين، فهذا نسأل الله العافية وعده الله بجهنم وساءت مصيره. ويقول تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بمثل ما آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، فقد ماذا؟ اهتدى. وإن خالفهم فهؤلاء نسأل الله العافية أصحاب الطرق وأصحاب المناهج المخالفة المنحرفة التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات فيها دلالة واضحة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نلتزم بمنهج الصحابة ومنهج السلف، لأن السلف المقصود بهم المتقدم. يعني السلف ما المقصود به لغة؟ المقصود بالسلف هو من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك، هذا في اللغة. والمقصود هنا هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم. وهناك أحاديث أيضا تدل على ذلك، على وجوب التزام منهج السلف، منها حديث العرباض بن سارية وهو حديث مشهور، يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. انظر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما الموصي يوجز ويذكر أهم ما يجب أو أهم ما يحب أن يلتزمه، أن يلتزمه من يوصيه، يعني يوجز في العبارة ويذكر الأهم وليس المهم، يذكر الأهم. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ذلك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الصحابة هنا سألوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ما المخرج من هذا الخلاف يا رسول الله؟ ما المخرج من هذا الاختلاف يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. انظر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم أمر باتباع منهج أصحابه، التزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا شك أن كل من سلك سبيل الهدى إنما سلك سبيل هؤلاء الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو أمر واضح من هذه من في هذا النص بالتزام للخروج من الاختلاف والانحراف، الخروج منه بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة. وهذا الرواية هذه في عدة روايات، ولكن هذه واحدة منها، قال ستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة، يعني تزيد هذه الأمة عن اليهود والنصارى بملة واحدة زيادة، فيكونون 73 ملة. فقالوا من هذه الملة الواحدة الناجية؟ لأنهم كلهم في النار، ودليل أنهم في النار أن وقوله عليه السلام أنهم في النار دليل على أنهم على الباطل، لأن الباطل كله يجعله الله عز وجل في النار. قال إلا ملة واحدة. قالوا من هذه الملة يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة، وفي رواية إلا السواد الأعظم. فهذا الحديث صححه أهل العلم، وإن كان بعض الناس قد يطعنون فيه. لماذا؟ لأنهم خاصة من المعاصرين، لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الحديث يأتي على 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 كثير من مناهجهم، وخاصة حين يصححون لأصحاب الباطل وأصحاب البدع المنحرفة عن منهج الصحابة، يصححون لهم منهجهم ويزعمون أن هؤلاء كلهم على منهج، والحقيقة أنهم على مناهج مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن مسعود أنه خط خطا عليه الصلاة والسلام وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهذه سبل لا يمكن أن تكون هي وسبيل الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى وأنزله أن تكون خطا واحدا، لا، هي خطوط مخالفة للخط الذي جرى عليه ومشى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومشى عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أقول هذا النص وغيره والنصوص السابقة تدلنا على أن المخرج والنجاة إنما هي بالتزام منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا أمر من تأمله يدرك أنه لو لم تأتي هذه النصوص لكان ذلك هو الواجب على المسلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة في آخر عهد الصحابة ثم بعدهم تعرض لفهوم عديدة، يعني جاء الخوارج كما سيأتي وفهموا فهوما من نصوص الكتاب والسنة، وجاء الرافضة وفهموا فهوما مختلفة، وجاء المعطلة وفهموا فهوما، وجاء القدرية وفهموا فهوما. فكيف نميز ونحن متأخرون وكلا يدعي وصلا بليلى، كلا يدعي أنه على الكتاب والسنة، كيف نميز نحن الفهم الصحيح من الفهم الباطل؟ نرجع إلى الذين حملوا الكتاب والسنة ومشوا على الأرض تطبيقا للكتاب والسنة وطبقوها في حياتهم وعلموها من جاء بعدهم وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من سلك منهجهم فإذا هذا يميز لنا في الحقيقة أن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو المرجع، وهو الذي يبين الحق من الباطل بالنسبة للفهوم المستحدثة، وإن كانت قد تنتمي إلى الكتاب والسنة. طبعا لا تنتمي إلى الكتاب والسنة من ناحية من وجه حق، هي تنتمي إلى الكتاب والسنة من ناحية وجه باطل، لأنهم يتصرفون في مدلولات الكتاب والسنة فيغيرونها ويبدلونها أو يأخذون ببعض ويتركون ببعض. المهم أنهم لا يلتزمون الكتاب والسنة، ولو التزموا الكتاب والسنة لما حدثت البدعة ولا وقع الانحراف. فإذا الكتاب والسنة موجودة، ولكن صار الإشكال في فهم المدلول، فصار الإشكال في فهم المدلول. فهنا جاء وجدنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يختلفوا في المدلول، ثم اتبعنا منهجهم والتزمنا به لأن الله أمرنا باتباعه. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن هناك مفاهيم سترد على هذا النص الإلهي والوحي الإلهي، فأي فهم تقدم؟ إذا جاء قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أتاك المعطل وقال لا هو لا يستوي وإنما استولى وليس استوى ونحن متأخرون، فماذا نقول؟ نبحث الصحابة ماذا قالوا في ذلك، نجد أن الصحابة فهموا هذا الفهم ولم يفسروه ولم يعطلوه ولم يمنعوا مدلولة. فإذا نحن نرجع إلى فهم الصحابة ونترك هذا الذي ابتدع وما ابتدع، ونسلم من بدعته بالتزام منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا منهج السلف لماذا يجب علينا أن نتبعه؟ لأن الله تبارك وتعالى وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمروا بذلك، أوجبوا علينا التزامه. كذلك إذا بحثنا في منهج أو في كلام أهل العلم من الصحابة وغيرهم نجد أنهم وجهونا هذه الوجهة، وهم أكثر الناس فهما لدين الله، أكثر الناس فهما وأعظمهم إدراكا لمعاني وحي الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نجد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، يعني الذين يقصد بالاستنان بسنتهم، قال أولئك أصحاب محمد، يعني الذين استنوا بسنتهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. هذا يؤكد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من النصوص السابقة هو أن الواجب التزام منهج الصحابة، لأنهم هم المقصودون ابتداء، فمن سلك منهجهم سلم ونجا، ومن ترك منهجهم وأعرض عنهم كما قال الله والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. ويقول حذيفة رضي الله تعالى عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو سبقتم سبقا بعيدا، فإما أن يكون سبقتم يعني أن المتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوكم فالتزموا طريقهم، وإلا أنتم إذا استقمتم فإنكم تسبقون سبقا بعيدا من يأتي بعدكم. قال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني التزموا منهج من سبق، لتفوزوا بالفلاح وتسلموا من نسأل الله العافية الابتداع في الدين. ويقول الإمام مالك رحمه الله ويقول الأجري رحمه الله يروي عن الإمام مالك أنه إذا ذكر عنده الزائغون يعني ذكر عند الإمام مالك يقول رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز يعني ينبه الإمام مالك ينبه إذا ذكر الزائغون عنده يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا يعني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو المعدود خامس الخلفاء الراشدين يعني أنه كان على منهج الخلفاء رحمه الله تعالى يقول عليكم بسنن ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن التزام منهجهم وطريقتهم هذا واجب ديني ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها يعني أنك لست مخير إذا جاء المنهج من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجمعوا أهل العلم يجمعون على وجوب التزام ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن اختلفوا ينظر في الدليل لكن إن أجمعوا على شيء ليس لأحد من المسلمين خلافهم ليس لأحد من المسلمين خلافه ونص على ذلك كثير من أهل العلم أن إجماع الصحابة واجب الاتباع ولكن إذا وقع بينهم خلاف كما يقع يعني في بعض المسائل الفقهية فإنه يكون المسلم قوله يتبع الدليل أيهم أولى بالدليل وحجته أوضح مع الدليل وقوله منضبط مع الدليل من الكتاب والسنة فهذا هو الذي يجب اتباعه وقال أيضا أبو العالي رحمه الله عليكم بالصراط المستقيم ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي عليها أصحابه ثم قال وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة يعني التزموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فإذا نحن قد يعني اكتمل قد يعني اتضح لنا من خلال هذه النصوص التي سبق أن الله جل وعلا هو الذي أمرنا باتباع منهج السلف لماذا نتبع منهج السلف؟ لأن الله أمرنا بذلك اعلم أخي المسلم أنك إذا اتبعت منهج السلف فقد اتبعت أمر الله عز وجل وأنه مهما كان لك شيخ أو إمام يخالف منهج السلف فاعلم أنك قد خالفت أمر الله فاعلم أنك قد خالفت أمر الله لأن الله عز وجل هو الذي أمر باتباع منهج السلف وتكميلا لهذا الكلام لماذا يجب علينا أن نتبع منهج السلف لأن الله أمرنا بذلك ابتداء ولكن منهج السلف يتميز بماذا هنا هذه أمور مهمة جدا أن منهج السلف يتميز بمميزات ستجد أن هذه المميزات كل أصحاب بدعة من البدع قد خالفوا إما فيها كلها أو في بعضها ستجد أنهم إنما ابتدعوا لأنهم خالفوا بعض هذه القواعد أو كلها إما أن يخالفوا فيها كلها أو يخالفوا في بعضها وأول قاعدة يتميز بها السلف هي الالتزام بالكتاب والسنة السلف ليس لهم إمام وليس لهم مرجع وليس لهم مصدر إلا الكتاب والسنة. إلا ماذا؟ الكتاب والسنة. وشيء دل عليه الكتاب والسنة، كما يقولون مثلا في القياس أو نحو ذلك، لكن ستجد دليله في الكتاب والسنة. لكن أن يقعدوا أو يجعلوا مصدرا لهم لا يدل عليه الكتاب والسنة، فهذا حاشاهم أن يكون ذلك لهم منهجا أو لهم مصدرا. فالسلف يتميزون بأنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، وهذا أمر الله عز وجل الذي أمرنا به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وانظر، هذه الآية نزلت في قضية خاصة، لأنها في زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، فكأنها أنفت من ذلك ابتداء، مع أن هذا أمر خاص، الزواج يخص الإنسان يختار ما يشاء، لكن لما جاء أمر الله ورسوله ارتفعت الخصوصية هنا، ارتفعت ماذا؟ الخصوصية. فأنزل الله هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا إذا جاء الأمر ولو كان في خصوصيتك، ولو كان الأمر في خصوصيتك يعني خاصا بك، مثلا نسأل الله العافية رجل عشق امرأة زانية لا يجوز له أن يتزوجها، مع أن الأمر مفتوح له أن يتزوج ما شاء من النساء مما يحل له زواجه، يجوز، ولكن الزانية لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا ليس للمؤمن أن ينكح زانية، هذا في خصوصية نفسك، فهذا يدخل تحت هذا الأمر. فإذا الأمر إذا جاء التوجيه الشرعي في شيء توقفت الخصوصية وصار الأمر أمر الشارع. ويقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء عن الله عز وجل فهو واجب الاتباع، والسلف كانوا لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله شيئا. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤال وإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث جابر وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، يعني إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول جابر كأنه منذر جيش، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يعني خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يتبع خير الهدي وخير الحديث، أو خير الحديث وخير الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال بإصبعه على الأرض خطة، يعني خطة، قال: هذا سبيل الله، يعني يؤشر على الخط الذي خطه، ثم خط خطوطا عن يمينه الخط عن يمين الخط وعن يسار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظر، وحد السبيل وعدد السبل، فالسبيل واحد، ليس اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما هو واحد فقط، وهو السبيل الذي جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر الخطاب رضي الله عنه كما روى الآجري عنه يقول: إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. فإذا السلف يلتزمون بهذا المنهج ولا يتعدونه، ويجعلونه هو ما يدورون في فلكه، فهم يدورون في فلك الكتاب والسنة لا يتعدونها أبدا، مربوطين بالكتاب والسنة في أمور الدين. ليس أمامك خيار، إنما عليك الكتاب والسنة. الأمر الثاني مما يلتزم به السلف أيضا، وهم يأخذون بالكتاب والسنة ولا يعارضون ولا يجدون التعارض بين الكتاب والسنة، يعني التعارض الذي ينفي أحدهما الآخر، يعني كأن يكون الكتاب يدل على شيء ويأتي آخر ويقول السنة تدل على ذلك على خلاف ما يدل القرآن عليه. هذا لا يكون عند السلف، هذا يكون عند أهل البدع، يكون عند أهل البدع. أما السلف فإنهم لا يقررون ولا يعتقدون وجود معارضة بين الكتاب والسنة، بل هما من مشكاة واحدة. فكما لا يختلف القرآن أوله عن آخره ولا تختلف أوامره ونواهيه، كذلك لا يكون الاختلاف بين القرآن والسنة، بل إن الكل من عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو كما قال الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كلهم مشكات واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشارح للقرآن والمفسر له، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني هو عليه الصلاة والسلام الذي يشرح القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني هذا حال لا يكون من حال المسلم، أن يعارض القرآن بالسنة أو يعارض السنة بالقرآن أبدا، بل هما من مشكات واحدة، ولا يمكن أن يقع بينها خلاف، ولا يمكن أن يقع بينها خلاف. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله. فيروى عن عمران بن حسين، أو روى الآجري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه تحدث بحديث، فقال رجل: يعني دع، أو كما قال يعني دع أن هذا، أعطنا القرآن الكريم. فقال عمران رضي الله تعالى عنه: إنك امرؤ أحمق، إنك امرؤ أحمق، فأتجد في كتاب الله الظهر أربعا والعصر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ هذا تجده في كتاب الله؟ هل تجد الزكاة تفصيلاتها في كتاب الله؟ هل تجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ الله تبارك وتعالى أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك، يعني السنة لا تتعارض مع القرآن الكريم، كما أن آيات القرآن لا تتعارض، كذلك السنة لا تتعارض مع القرآن. وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل: إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه كذا وكذا. قال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ يعني لا تعارض الأحاديث بالكتاب. ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. يعني أنت حين تعارض ما ورد في القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غافلا عما في القرآن الكريم، وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون غافلا عن ذلك. وكثيرا ما ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعض الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم فيبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجه في ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه. ثم قرأ هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم مجتهدون في الطاعة، حريصون على السلامة من الذنوب، وهم خلال ذلك يخافون على طاعاتهم ألا تقبل منهم. هذا حال أهل الإيمان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في كثير من الأحيان ما يحتاج المسلم إلى فهمه من كلام الله تبارك وتعالى، ما يحتاج إلى فهمه من كلام الله عز وجل. لهذا لما جاء الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وقالوا: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. يعني ليس أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر به بعبادته وطاعته خافيا عليه عليه الصلاة والسلام، ولا هو يأتي منه التقصير في هذا الباب، لأن هؤلاء رأوا أنه كأنه قلل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ملتزم بطاعة الله، وأنه أعلى الناس إيمانا وأكثرهم علما بالله عز وجل، وأكثرهم تقوى لله تبارك وتعالى. فإذا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف هنا ونعدكم أن نكمل الدروس أو نكمل هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة طويل ويحتاج منا إلى وقفات مهمة جدا نجيب عنها فيها على هذا السؤال الذي هو من أهم الأسئلة في هذا الزمن، وهو: لماذا يجب علينا اتباع عقيدة السلف وقد كثرت الطرق وكثرت المسارات وكل يدعي أنه على الحق وكل يزعم أنه واصل إلى كتاب الله ومتصل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الحقيقة مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجاوزون لحدود الشرع. والذي سلم من ذلك هم السلف، ثم سلم كل من التزم منهجهم. فأنت يا عبد الله من أسعد الناس، وأقولها والله قسما بالله، أنك من أسعد الناس إذا التزمت منهج السلف، لأنه المنهج الذي رضي الله عن أصحابه وصحح طريقتهم وكتب تبارك وتعالى رضاه لهم ولمن سلك منهجهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد أكثر من هذه التزكية العظيمة ممن يعلم السر وأخفى ويعلم ما أنزل تبارك وتعالى ويعلم الحق من الباطل وأنزل كتابه ليكون الناس على بينة كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن التزم هذه المحجة البيضاء المتصلة منا من هذا الملتزم بهذا المنهج إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله عز وجل إلى رب العالمين فهذا الذي هو على المحجة البيضاء التي من زاغ عنها هلك ومن سلكها والتزمها وكان في فجها وطريقها فهذا قد ضمن الله تبارك وتعالى له النجاة. بل إن الله تبارك وتعالى قد قرر رضاه عن هذا المنهج وأهله. فإذا نحن نحمد الله أن جعلنا على السنة ونحمد الله أن جعلنا من أهل السنة ونحمد الله تبارك وتعالى أن ليس لنا إمام نقتدي به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا منهج نسلكه إلا منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن يبعثنا في حزب الله في حزب رسوله صلى الله عليه وسلم وحزب أصحابه. هذا ما أحببت ذكره أو أمكن ذكره في هذا الوقت المحدود، وإن شاء الله نرتب موعدا آخر قريب بإذن الله تعالى لتكملة هذا الموضوع وإعطائه الحق من البيان، فهو في الحقيقة في رأيي من أهم الموضوعات التي يجب على المسلم أن يعتني بها ويصحح مساره إن كان على خلاف ذلك، وإن كان على ذلك يثبت على هذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.